إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث: إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. وهذا أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح، وهو إسناد صحيح. فالأعمش وإن عنعنه عن أبي صالح، لكنه من كبار شيوخه، وما كان من روايته عن كبار شيوخه فمحمول على الاتصال، لأن المدلس إذا عنعن فإن حديثه لا يصح حتى يصرح بالتحديث. ولكن ها هنا قاعدة، وهي أن الأعمش عنعن عن أبي صالح، وأبو صالح من كبار شيوخه، وما كان من رواية الأعمش عن كبار شيوخه فمحمول على الاتصال. فإذا عنعن فإن ذلك لا يضر شيء. فالحديث: إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقطعوا عني لسان هذا. وهذا ذكره العراقي في تخريج الإحياء، وقال: وليس في شيء من الكتب المشهورة. وكذلك العجلوني ذكره في كشف الخفاء. أصل ما عند مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، فيه قصة عباس بن مرداس في غنائم هوازن، وفيه شعر عباس، وليس فيه لفظ اقطعوا عني لسانا. والقصة ذكر ابن هشام في السيرة، أي تلك القصة، وذكر الشعر أيضا، وزيادة اقطعوا عني لسانا ليست في الكتب المشهورة. فالسؤال منه: ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. وقد يكون السؤال منهيا عنه، نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو له، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر رضي الله عنه في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، أي في نحر بعض الإبل والنوق التي تحملهم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، رجالا أي على أرجلنا بعد أن نحرنا ظهرنا وما يحملنا، إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ببقايا أزودتهم، وكذلك ببقايا أزوادهم جمع زاد، يعني ما عندهم من بقايا ما تزودوا به عند الخروج في هذا السفر أو في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم تدعو الله بالبركة، فإن الله يبارك في دعوتك. أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذه الزيادة ليست فيهما، وهي ما قاله الشيخ رحمة الله عليه: فإن الله سيغيثنا بدعائك. فهذه الزيادة ليست في الصحيحين. فأشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعوه للمسلمين. فالصديق ونحوه من أكابر الصحابة لم يعرف قط أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيئا من أمر الدنيا، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما في هذه القصة التي أشار فيها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالبركة على فضل، أي على بقايا الأزواج جمع زاد. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وهو حديث جيد لا شبهة فيه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أم سليم، وهذا في الصحيحين. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بالبركة في عمره وولده، في ماله وولده، فكان له من ذلك الشيء الكثير. وكما سأله أبو هريرة رضي الله عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباد الله المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق رضي الله عنه فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، رواه أحمد والشيخان. فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه وماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق، فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة التي لا تجزى، فإن أجر الرسول فيها صلى الله عليه وسلم يقع على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله. قال شيخ الإسلام: وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق رضي الله عنه كان أمن الناس في صحبته وذات يده، لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. متفق عليه. فهو أفضل صديق لأفضل نبي، يعني أبا بكر رضي الله عنه فإنه أفضل صديق لأفضل نبي. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يطلب من الله تبارك وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، كما في الحديث: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وهذا حديث ثابت أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول لمن أرسلت: اسمع ما يدعون به، اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله. إذا أرادوا أن يكافئوا كافأت هي الأخرى، ويبقى الأمر على حاله مما أرسلت به من تلك الصدقة. إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول الذي أرسلت: اسمع ما يدعون به لنا. يعني إذا قالوا: جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، فيأتي من أرسلته بذلك إليها رضوان الله عليه، فيقول لها: قالوا جزاها الله خيرا. تقول: وهم فجزاهم الله خيرا، ويبقى أجرنا كما هو. وهذا من فقهها رضوان الله عليه: حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل: وفيك بارك الله. فمن عمل خيرا من المخلوقين، سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما يكون الأمر لله رب العالمين وحده. فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، أمر الله العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فدين الإسلام بعث الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين من الرسل، وهو أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأن الله تبارك وتعالى أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى ذلك. فهذا هو دين الإسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين من المرسلين، كلهم جاءوا بهذا الأمر الكبير العظيم. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل، أمر إيجاب أو أمر استحباب. أن نعبده سبحانه بما شرعه، وما شرعه هو ما أرسل به رسله وأمروا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. هذا هو الدين. فما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى به، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، فينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى به، وهذا هو ما شرعه الله من الدين، فهذا أصل. والأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، فمبنى دين الإسلام على هذين الأصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيعبد الله تبارك وتعالى في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، يعني قبل أن تنسخ، وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه، أي إلى بيت المقدس، كانت من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إلى الكعبة من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فإذا عاد إلى الأمر الأول كان ذلك خروجا عن دين الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إلى بيت المقدس من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إلى الكعبة من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة، إلى الأمر الأول الذي نسخ، العدول عن القبلة إلى ذلك يعد خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله، يعني على لسانه صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، فليس بمسلم. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، فهذا هو الأصل الأول. لما فصل الشيخ رحمة الله عليه نوعا من التفصيل في الأصل الثاني، وهو ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع من الدين، وهو ما أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، رجع إلى ذكر الأصل الأول مرة أخرى، ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله. لا بد في جميع الواجبات والمستحبات التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، كل ذلك مأمور بأن يفعل خالصا لله رب العالمين، لا يطلب فاعله من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه العبد جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء، هذا أمر عظيم جدا، فما أكثر ما يفعل من خير وينتظر الفاعل المكافأة، وينتظر الفاعل المعاوضة، ولو كانت ثناء حسنا، ولو كانت ذكرا صالحا، ولو كانت دعاء صالحا، وكل هذا لا يجوز. وإنما كل أحد مأمور بأن يأتي بما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل أحد مأمور بأن يأتي بذلك خالصا لله رب العالمين، خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غير. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره، فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. من عرف الخلق استراح، من عرف الناس استراح. وإذا استعان المخلوق بالمخلوق فكالغريق يستعين بالغريق، وإذا استغاث المخلوق بالمخلوق فكما يستغيث المسجون بالمسجون. من عرف الناس استراح. سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفاسد من المفاسد الكبيرة يتحصل عليها من يسأل المخلوقين. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك. ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك. ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل، أي سؤال غير المخلوقين مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، وهذا ظلم عظيم. ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاث. وحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالدعاء له، فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. يعني قد يعترض معترض فيقول: ما دام سؤال الغير الدعاء هو سؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الخلق شيئا، فقد أمر أمته صلى الله عليه وسلم بالدعاء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهذا أمر للأمة بأن تسأل الله تبارك وتعالى له، أن تدعو له بتحصيل الوسيلة. فهل هذا من هذه البابة؟ حاشا وكلا. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له، فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في الصحيح، وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبعض أهل العلم من المحققين يدخل في نية المعلم التعليم هذا الأمر العظيم، فيقول: لأن هداية الخلق إلى الحق يتحصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورائها على جميع ثواب هؤلاء الذين اهتدوا من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنه هو الداعي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، وهو الذي يدعو إلى الهدى في بدء الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلحظ الداعي إلى الله تبارك وتعالى تحصيل محبوب رسول الله. وتحصيل محبوب المحبوب محبوب ودلالة على محبة المحبوب. فإذا كان ذلك في نية الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير، وأن ذلك إنما يتحصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل الأجر الذي يكون من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. ولذلك تعلم خطل وزيغ من يقرؤون الفاتحة مثلا ويقولون: زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، مهما تحصلت عليه من أجر من وراء قراءة شيء من القرآن ولو كان حرفا، ففي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تحصلت عليه من غير أن ينقص أجرك شيئا. فهذا لغو باطل، يقولون الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وكذلك في ختم القرآن، واجعل ثواب هذه الختمة في ميزان حسنات النبي. هي في ميزان حسنات، أنت تعني نفسك، والله أعلم هل تحصلت أنت على ثواب من وراء تلاوتي أم تحصلت على الوزر، فلربما قرر رياء وسمعة فلم يزدد من الله إلا بعد. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأبي، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ويمكن أن تقول أيضا، وهي صحيحة عربية: إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذا أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال، ولا يسأل الناس شيئا، وإنما يرغب إلى الله رب العالمين وحده صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروف. ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت عند مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري وعند أحمد والنسائي والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، فإن الجزاء من جنس العمل. فدلهم على ما ينفعه، وليس أمره صلى الله عليه وسلم في ذلك بنوع سؤال لأحد، وإنه لا يسأل إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وابن سعد، أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا حديث ضعيف، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يقول: طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، وطلبه هذا كطلبه أن يصلي عليه وأن يسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا على فرض صحته، فما حمل الشيخ الأمر على ذلك، ولذلك راح يؤسس على هذا الحديث. قال: فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نفع المطلوب منه والإحسان إليه، هذا مقصوده، لأنه يطلب منه شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قول القائل هو أبي بن كعب رضي الله عنه: إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع، يعني أجعل لك الربع من صلاتي، أي من دعائي. كان له دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به، فقال أجعل لك ربع هذا الدعاء صلاة عليك يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والحاكم والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وقد بسطت الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، وهو قوله إن لي صلاة فما أجعل لك منها، فكان له دعاء يدعو به. فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه عشرا. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. واضح جدا رحمة الله عليه. يعني إذا دعوت أنت لأحد المؤمنين، لأحد المؤمنين حتى ولو كان صالحا، فتدعو الله أن يهديه، فإن الله تبارك وتعالى يوكل ملكا يقول ولك بمثله، فكيف إذا دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده، تأمل قوله وقصده، وقصد القائل الآمر أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. هذا ما يصير إليه الشيخ رحمة الله عليه، وهو قوي متجه. ولكن إذا ما سألت أخاك الدعاء فاجعل قصدك أن ينتفع هو بالدعاء، لأنه إن دعا لك قال الملك ولك بمثله، فليكن هذا منك على بال، وتقصد أن ينتفع هو عندما تطلب منه الدعاء، أن ينتفع هو إذا دعا لك، يعني بتأمين الملك على دعائه وبدعائه له، في قول الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولك بمثله، فتقصد أن ينتفع هو بالدعاء وأن تنتفع أنت. قال الشيخ رحمه الله إن فعل ذلك فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجو. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته هو، يعني يقول له ادعو لي أو ادعو لنا، ولا يريد نفعه هو بشيء، وليس هذا من قصده لا من قريب ولا من بعيد، ولكن يريد هو أن ينتفع، يعني هذا الآمر لا يريد إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به صلى الله عليه وسلم في ذلك. انظر كيف ينبغي أن يعامل المسلم قلبه وأن يراقب قصده. وتأمل في كلام الأئمة كيف يأخذ الله تبارك وتعالى به الأيدي لتستقيم الأقدام على الصراط المستقيم. تأمل هذا. قال هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهنالك خطأ فاحش ستجده في بعض الطبعات وربما في الطبعات كلها، وهو بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله. قد يكون عندك ورسوله، إلى الله ورسوله، الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، هذا خطأ فاحش. والصواب بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة، يعني أن تتركه إلى أي شيء، إلى الرغبة إلى الله وسؤاله، ليس إلى الرغبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ فاحش لا يقع في مثله شيخ الإسلام، وهذا من فعل النساخ الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، لأن الرغبة لا تكون إلا إلى الله وإلى ربك فرغ، كما بيّن الله تبارك وتعالى: رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الرغبة إلى الله وحده، شيخ الإسلام لا يقع في مثل هذا، يقول الرغبة إلى الله ورسوله، هذا مناف لظاهر القرآن وحقيقة الأمر. الرغبة لا تكون إلا إلى الله، الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع، أن تسأل الأحياء السؤال الجائز المشروع. وأما سؤال الميت فليس بمشروع، لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع، لأن الشريعة لا تأذن بذلك، الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة أو المصالح الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة ليس فيها مصلحة قط، أو مفسدة راجحة، وكلاهما المفسدة المحضة والمفسدة الراجحة غير مشروع. وقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، وليس هو بسؤال أحد سوى الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا الله. وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، أمر الله تبارك وتعالى الناس بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يحسنوا إلى الخلق. ومن الإحسان إلى الخلق هذه الصلاة التي تكون على الأموات، وهذا الدعاء الذي يكون للأموات هذا من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب. ومن عبادته تبارك وتعالى الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به، فالصلاة على الجنائز وزيارات قبور المؤمنين هذه من الإحسان إلى الناس، وهي من عبادة الله تبارك وتعالى، لأن من عبادة الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الناس، فاستحوذ الشيطان على أتباع الشيطان فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارات قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصدوا بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاث، فلا يسأل الميت شيئا ولو كان نبيا، ولم يشرع ذلك دين الله تبارك وتعالى، ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تقصد الزيارة لقبور الأنبياء والصالحين من أجل سؤالهم أو من أجل سؤال الله تبارك وتعالى عندهم، ولكن يقصدون من أجل السلام عليهم والدعاء لهم، فما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ما يصنعون عند زيارة القبور، فالذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد، ولا حق لا مرية فيه. بل هو من المسلمات ومن المعلوم ضرورة في دين الإسلام العظيم، أنه كلما أطاع الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محلة في مكان ظهر الخير فيه، وعلى قدر طاعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون ظهور الخير في المكان الذي يطيعون الله تبارك وتعالى فيه. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما توجد الشرور في الدنيا على قدر مخالفة الخلق لرسول الحق صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق وأكره سفسافها، والسفساف ما يتطاير عند طحن الدقيق من ذلك الغبار الذي يكون، هذا هو السفساف. فيحب الله تبارك وتعالى معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأكثر الخلق إلا من رحم الحق مغرقون في تلك السفاسف، مجتنبون لمعالي الأخلاق. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فتجد أكثر الخلق إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تجدهم مغرقين في الجدال حول جزئيات يسيرة في الدنيا لا في الدين، حتى في أمور الدنيا يتهارجون كتهارج الحمر إلا من رحم ربه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن هذه الصيغة كما هو معلوم إنما هي صيغة تمريض فلا يصدر بها حديث صحيح. قال الشيخ: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن سعد ورواه الحاكم، وحديث صحيح. وقول الشيخ رحمة الله عليه كما كان يصنع أيضا الشيخ ابن القيم العلامة رحمة الله عليه، أنه يسمي مستدرك الحاكم الصحيح فيقول: رواه الحاكم في صحيحه. هذا فيه نوع تسمح من الشيخ رحمة الله عليه، ومعلوم أنهم إنما كانوا يكتبون لطلاب علم متثبتين لا لأمثالنا. فالدلالة الآن ليست استدراكا عليه رحمة الله عليه، وإنما هي وضع للأمور في هذا العصر في مواضعها. فإن مستدرك الحاكم لا يقال له صحيح الحاكم، ففيه ما فيه كما هو معلوم، لأنه رحمة الله عليه مات ولم يحرره، فكان قد جمع، ففيه ثلث صحيح مما استدرك، وفيه ثلث حسن، وفيه ثلث يدور بين الوضع والضعف، والضعف عليه أغلب، يعني في هذا الثلث الأخير من تلك الثلاثة الأثلاث. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى السائلة. قال: وهذا ثابت عنه في الصحيح، وهو في الصحيحين. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له؟ من الإشراك به، أين ذلك؟ من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب المخلوق كما يحب الله. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه؟ من فساد العبد في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ألم أعهد إليكم، ألم أوصكم أو أكلفكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا أو جماعة عظيمة، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سلطان أي تسلط وقدرة، تسلط وقدرة على الإغواء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي تسلط وقدرة على إغوائهم وحرفهم عن الطريق المستقيم إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يتخذونه وليا من دون الله تبارك وتعالى، يطيعونه فيما أمر الله رب العالمين بعصيانه فيه، فهم يطيعون الشيطان الرجيم. إنما سلطانه أي قدرته وتسلطه على الإغواء على الذين يتولونه، الذين يتخذونه وليا مطاعا من دون الله، والذين هم به مشركون. وقال تعالى ومن يعش يعني ومن يتعامى ويعرض ويتغافل عن ذكر الرحمن نقيض نسبب ونتح له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين مصاحب لا يفارقه، نقيض نتح ونسبب له شيطانا فهو له قرين يتبعه كظله لا يفارقه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل عن سبيل الحق والهدى ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري أي أدبر وتولى معرضا عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة شديدة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتخذوا من دونه أي من دون الله أي تتخذوا غيره أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى كتاب هو القرآن العظيم أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الحميد المحمود المثنى عليه، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، ويل هلاك أو حسرة أو هو واد في جهنم يسيل من صديد أهلها، وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي رحمة ووحيا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي إلى دين قويم وهو دين الإسلام العظيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال، وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروى الترمذي وغيره، رواه أيضا الإمام أحمد وهو حسن بشواهده، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. الأول هو من فسد من علمائنا، والثاني من فسد من عبادنا. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى، فإن الغي اتباع الهوى وإن الضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي فخرج منها بكفره بها كما تنسلخ الحية من قشرها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني فلحقه الشيطان وأدركه وصار قرينه. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن هو اختار لما اتبعه الشيطان بانسلاخه من الآيات وإخلاده إلى الأرض، اختار أن يكون من الغاوين من الضالين الهالكين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، ركن إلى الأرض والتصق بها ورضي بذلك واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن تحمل عليه، إن تشدد عليه وتزجره يلهث، يعني يخرج لسانه بالنفس الشديد. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد أي طريق السداد والهدى لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال والهوى يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث: إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. وهذا أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح، وهو إسناد صحيح. فالأعمش وإن عنعنه عن أبي صالح، لكنه من كبار شيوخه، وما كان من روايته عن كبار شيوخه فمحمول على الاتصال، لأن المدلس إذا عنعن فإن حديثه لا يصح حتى يصرح بالتحديث. ولكن ها هنا قاعدة، وهي أن الأعمش عنعن عن أبي صالح، وأبو صالح من كبار شيوخه، وما كان من رواية الأعمش عن كبار شيوخه فمحمول على الاتصال. فإذا عنعن فإن ذلك لا يضر شيئا. فالحديث: إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقطعوا عني لسان هذا، وهذا ذكره العراقي في تخريج الإحياء، وقال: وليس في شيء من الكتب المشهورة. وكذلك العجلوني ذكره في كشف الخفاء. أصل ما عند مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، فيه قصة عباس بن مرداس في غنائم هوازن، وفيه شعر عباس، وليس فيه لفظ اقطعوا عني لسانا. والقصة ذكر ابن هشام في السيرة، أي تلك القصة، وذكر الشعر أيضا، وزيادة اقطعوا عني لسانه ليست في الكتب المشهورة. فالسؤال منه: ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. وقد يكون السؤال منهيا عنه، نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو له، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر رضي الله عنه في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، أي في نحر بعض الإبل والنوق التي تحملهم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، رجالا أي على أرجلنا، بعد أن نحرنا ظهرنا وما يحملنا، إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ببقايا أزودتهم، وكذلك ببقايا أزوادهم جمع زاد، يعني ما عندهم من بقايا ما تزودوا به عند الخروج في هذا السفر أو في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك في دعوتك. أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذه الزيادة ليست فيهما، وهي ما قاله الشيخ رحمة الله عليه: فإن الله سيغيثنا بدعائك. فهذه الزيادة ليست في الصحيحين. فأشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعوه للمسلمين. فالصديق ونحوه من أكابر الصحابة لم يعرف قط أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيئا من أمر الدنيا، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما في هذه القصة التي أشار فيها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالبركة على فضل، أي على بقايا الأزواج جمع زاد. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وهو حديث جيد لا شبهة فيه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أم سليم، وهذا في الصحيحين. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بالبركة في عمره وولده، في ماله وولده، فكان له من ذلك الشيء الكثير. وكما سأله أبو هريرة رضي الله عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباد الله المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق رضي الله عنه فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، رواه أحمد والشيخان. فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه وماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق، فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة التي لا تجزى، فإن أجر الرسول فيها صلى الله عليه وسلم يقع على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، قال شيخ الإسلام: وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق رضي الله عنه كان أمن الناس في صحبته وذات يده، لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، متفق عليه. فهو أفضل صديق لأفضل نبي، يعني أبا بكر رضي الله عنه فإنه أفضل صديق لأفضل نبي. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يطلب من الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، كما في الحديث من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وهذا حديث ثابت أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول لمن أرسلت اسمع ما يدعون به، اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. إذا أرادوا أن يكافئوا كافأت هي الأخرى ويبقى الأمر على حاله مما أرسلت به من تلك الصدقة. إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول الذي أرسلت اسمع ما يدعون به لنا، يعني إذا قالوا جزاها الله تبارك وتعالى خيرا فيأتي من أرسلته بذلك إليها رضوان الله عليه فيقول لها قالوا جزاها الله خيرا، تقول وهم فجزاهم الله خيرا ويبقى أجرنا كما هو. وهذا من فقهها رضوان الله عليه، حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا من المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما يكون الأمر لله رب العالمين وحده، فإن الله أمر العباد كله أن يعبدوه مخلصين له الدين. أمر الله العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فدين الإسلام بعث الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين من الرسل، وهو أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأن الله تبارك وتعالى أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى ذلك. فهذا هو دين الإسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين من المرسلين، كلهم جاءوا بهذا الأمر الكبير العظيم. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب. أن نعبده سبحانه بما شرعه، وما شرعه هو ما أرسل به رسله وأمروا به أمر إيجاب أو أمر استحباب، هذا هو الدين. فما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى به. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب فينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى به، وهذا هو ما شرعه الله من الدين، فهذا أصل. والأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، فمبنى دين الإسلام على هذين الأصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيعبد الله تبارك وتعالى في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، يعني قبل أن تنسخ، وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه، أي إلى بيت المقدس، كانت من الإسلام. ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إلى الكعبة من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. إذا عاد إلى الأمر الأول كان ذلك خروجا عن دين الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إلى بيت المقدس من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إلى الكعبة من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة، إلى الأمر الأول الذي نسخ، العدول عن القبلة إلى ذلك يعد خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله، يعني على لسانه صلى الله عليه وسلم، من واجب ومستحب فليس بمسلم. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، فهذا هو الأصل الأول. لما فصل الشيخ رحمة الله عليه نوعا من التفصيل في الأصل الثاني، وهو ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع من الدين، وهو ما أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، رجع إلى ذكر الأصل الأول مرة أخرى: ألا يعبد إلا الله. ألا يعبد إلا الله، لا بد في جميع الواجبات والمستحبات التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات البدنية والمالية، ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، كل ذلك مأمور بأن يفعل خالصا لله رب العالمين، لا يطلب فاعله من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه العبد جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء، هذا أمر عظيم جدا. فما أكثر ما يفعل من خير وينتظر الفاعل المكافأة، وينتظر الفاعل المعاوضة، ولو كانت ثناء حسنا، ولو كانت ذكرا صالحا، ولو كانت دعاء صالحا، وكل هذا لا يجوز. وإنما كل أحد مأمور بأن يأتي بما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل أحد مأمور بأن يأتي بذلك خالصا لله رب العالمين، خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره، فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: من عرف الخلق استراح، من عرف الناس استراح، وإذا استعان المخلوق بالمخلوق فكالغريق يستعين بالغريق، وإذا استغاث المخلوق بالمخلوق فكما يستغيث المسجون بالمسجون. من عرف الناس استراح. سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفاسد من المفاسد الكبيرة يتحصل عليها من يسأل المخلوقين. مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل، أي سؤال غير المخلوقين مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، وهذا ظلم عظيم. ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاث. وحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالدعاء له، فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. يعني قد يعترض معترض فيقول: ما دام سؤال الغير الدعاء هو سؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الخلق شيئا، فقد أمر أمته صلى الله عليه وسلم بالدعاء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهذا أمر للأمة بأن تسأل الله تبارك وتعالى له، أن تدعو له بتحصيل الوسيلة. فهل هذا من هذه البابة؟ حاشا وكلا. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له، فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في الصحيح، وأبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبعض أهل العلم من المحققين يدخل في نية المعلم التعليم هذا الأمر العظيم، فيقول: لأن هداية الخلق إلى الحق يتحصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورائها على جميع ثواب هؤلاء الذين اهتدوا من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنه هو الداعي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، وهو الذي يدعو إلى الهدى في بدء الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلحظ الداعي إلى الله تبارك وتعالى تحصيل محبوب رسول الله. وتحصيل محبوب المحبوب محبوب ودلالة على محبة المحبوب. فإذا كان ذلك في نية الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير، وأن ذلك إنما يتحصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل الأجر الذي يكون من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. ولذلك تعلم خطل وزيغ من يقرؤون الفاتحة مثلا ويقولون: زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. مهما تحصلت عليه من أجر من وراء قراءة شيء من القرآن ولو كان حرفا، ففي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تحصلت عليه من غير أن ينقص أجرك شيئا. فهذا لغو باطل، يقولون الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. لم تجد عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء، من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وكذلك في ختم القرآن، واجعل ثواب هذه الختمة في ميزان حسنات النبي، هي في ميزان حسنات، أنت تعني نفسك، والله أعلم هل تحصلت أنت على ثواب من وراء تلاوتي أم تحصلت على الوزر، فلربما قرأ رياء وسمعة فلم يزدد من الله إلا بعد. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأبي، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ويمكن أن تقول أيضا، وهي صحيحة عربية: إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذا أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء، طلبه طلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال، ولا يسأل الناس شيئا، وإنما يرغب إلى الله رب العالمين وحده صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروف. ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت عند مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري وعند أحمد والنسائي والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، فإن الجزاء من جنس العمل. فدلهم على ما ينفعه، وليس أمره صلى الله عليه وسلم في ذلك بنوع سؤال لأحد، وإنه لا يسأل إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وابن سعد، أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا حديث ضعيف، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يقول: طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، وطلبه هذا كطلبه أن يصلي عليه وأن يسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا على فرض صحته، فما حمل الشيخ الأمر على ذلك، ولذلك راح يؤسس على هذا الحديث، قال: فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نفع المطلوب منه والإحسان إليه، هذا مقصوده، لأنه يطلب منه شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قول القائل هو أبي بن كعب رضي الله عنه: إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع، يعني أجعل لك الربع من صلاتي، أي من دعائي، كان له دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به، فقال: أجعل لك ربع هذا الدعاء صلاة عليك يا رسول الله؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والحاكم والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وقد بسطت الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، وهو قوله إن لي صلاة فما أجعل لك منها، فكان له دعاء يدعو به. فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه عشرا. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. واضح جدا رحمة الله عليه. يعني إذا دعوت أنت لأحد المؤمنين، لأحد المؤمنين حتى ولو كان صالحا، فتدعو الله أن يهديه، فإن الله تبارك وتعالى يوكل ملكا يقول ولك بمثله، فكيف إذا دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده، تأمل قوله وقصده، وقصد القائل الآمر أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. ليس هذا من السؤال المرجوح، هذا ما يصير إليه الشيخ رحمة الله عليه، وهو قوي متجه. ولكن إذا ما سألت أخاك الدعاء فاجعل قصدك أن ينتفع هو بالدعاء، لأنه إن دعا لك قال الملك ولك بمثله، فليكن هذا منك على بال، وتقصد أن ينتفع هو عندما تطلب منه الدعاء، أن ينتفع هو إذا دعا لك، يعني بتأمين الملك على دعائه وبدعائه له، في قول الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولك بمثله، فتقصد أن ينتفع هو بالدعاء وأن تنتفع أنت. قال الشيخ رحمه الله إن فعل ذلك فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجو. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته هو، أن يقول له ادعو لي أو ادعو لنا، ولا يريد نفعه هو بشيء، وليس هذا من قصده لا من قريب ولا من بعيد، ولكن يريد هو أن ينتفع، يعني هذا الآمر لا يريد إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به صلى الله عليه وسلم في ذلك. انظر كيف ينبغي أن يعامل المسلم قلبه وأن يراقب قصده. وتأمل في كلام الأئمة كيف يأخذ الله تبارك وتعالى به الأيدي لتستقيم الأقدام على الصراط المستقيم. تأمل هذا، قال هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهنالك خطأ فاحش ستجده في بعض الطبعات وربما في الطبعات كلها، وهو بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله. قد يكون عندك ورسوله، إلى الله ورسوله، الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، هذا خطأ فاحش. والصواب بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة، يعني أن تتركه إلى أي شيء؟ إلى الرغبة إلى الله وسؤاله، ليس إلى الرغبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ فاحش لا يقع في مثله شيخ الإسلام، وهذا من فعل النساخ، الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، لأن الرغبة لا تكون إلا إلى الله وإلى ربك فارغب، كما بيّن الله تبارك وتعالى: رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الرغبة إلى الله وحده، شيخ الإسلام لا يقع في مثل هذا، يقول الرغبة إلى الله ورسوله، هذا مناف لظاهر القرآن وحقيقة الأمر. الرغبة لا تكون إلا إلى الله، الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع، أن تسأل الأحياء السؤال الجائز المشروع. وأما سؤال الميت فليس بمشروع، لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع، لأن الشريعة لا تأذن بذلك، الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة أو المصالح الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة ليس فيها مصلحة قط، أو مفسدة راجحة، وكلاهما المفسدة المحضة والمفسدة الراجحة غير مشروع. وقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، وليس هو بسؤال أحد سوى الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا الله. وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، أمر الله تبارك وتعالى الناس بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يحسنوا إلى الخلق. ومن الإحسان إلى الخلق هذه الصلاة التي تكون على الأموات، وهذا الدعاء الذي يكون للأموات هذا من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب. ومن عبادته تبارك وتعالى الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به، فالصلاة على الجنائز وزيارات قبور المؤمنين هذه من الإحسان إلى الناس، وهي من عبادة الله تبارك وتعالى، لأن من عبادة الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الناس، فاستحوذ الشيطان على أتباع الشيطان فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارات قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصدوا بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة، فلا يسأل الميت شيئا ولو كان نبيا، ولم يشرع ذلك دين الله تبارك وتعالى، ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تقصد الزيارة لقبور الأنبياء والصالحين من أجل سؤالهم أو من أجل سؤال الله تبارك وتعالى عندهم، ولكن يقصدون من أجل السلام عليهم والدعاء لهم، كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ما يصنعون عند زيارة القبور. فالذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد، ولا حق لا مرية فيه، بل هو من المسلمات ومن المعلوم ضرورة في دين الإسلام العظيم، أنه كلما أطاع الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محلة في مكان ظهر الخير فيه، وعلى قدر طاعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون ظهور الخير في المكان الذي يطيعون الله تبارك وتعالى فيه. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما توجد الشرور في الدنيا على قدر مخالفة الخلق لرسول الحق صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، والسفساف ما يتطاير عند طحن الدقيق من ذلك الغبار الذي يكون، هذا هو السفساف. فيحب الله تبارك وتعالى معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأكثر الخلق إلا من رحم الحق مغرقون في تلك السفاسف، مجتنبون لمعالي الأخلاق. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، فتجد أكثر الخلق إلا من رحم الله تبارك وتعالى تجدهم مغرقين في الجدال حول جزئيات يسيرة في الدنيا لا في الدين، حتى في أمور الدنيا يتهارجون كتهارج الحمر إلا من رحم رب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن هذه الصيغة كما هو معلوم إنما هي صيغة تمريض فلا يصدر بها حديث صحيح. قال الشيخ: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن سعد ورواه الحاكم، وحديث صحيح. وقول الشيخ رحمة الله عليه كما كان يصنع أيضا الشيخ ابن القيم العلامة رحمة الله عليه أنه يسمي مستدرك الحاكم الصحيح فيقول: رواه الحاكم في صحيحه. هذا فيه نوع تسمح من الشيخ رحمة الله عليه، ومعلوم أنهم إنما كانوا يكتبون لطلاب علم متثبتين لا لأمثالنا. فالدلالة الآن ليست استدراكا عليه رحمة الله عليه، وإنما هي وضع للأمور في هذا العصر في مواضعها. فإن مستدرك الحاكم لا يقال له صحيح الحاكم، ففيه ما فيه كما هو معلوم، لأنه رحمة الله عليه مات ولم يحرره، فكان قد جمع، ففيه ثلث صحيح مما استدرك، وفيه ثلث حسن، وفيه ثلث يدور بين الوضع والضعف، والضعف عليه أغلب، يعني في هذا الثلث الأخير من تلك الثلاثة الأثلاث. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى السائلة. قال: وهذا ثابت عنه في الصحيح، وهو في الصحيحين. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له؟ من الإشراك به، أين ذلك؟ من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب المخلوق كما يحب الله. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه؟ من فساد العبد في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم، ألم أوصكم أو أكلفكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا أو جماعة عظيمة، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. سلطان أي تسلط وقدرة، تسلط وقدرة على الإغواء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي تسلط وقدرة على إغوائهم وحرفهم عن الطريق المستقيم، إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتخذونه وليا من دون الله تبارك وتعالى، يطيعونه فيما أمر الله رب العالمين بعصيانه، بعصيانه فيه، فهم يطيعون الشيطان الرجيم. إنما سلطانه أي قدرته وتسلطه على الإغواء على الذين يتولونه، الذين يتخذونه وليا مطاعا من دون الله، والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ومن يعش، يعني ومن يتعامى ويعرض ويتغافل عن ذكر الرحمن، نقيض نسبب ونتح له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، مصاحب لا يفارقه، نقيض نتح ونسبب له شيطانا فهو له قرين، يتبعه كظله لا يفارقه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن سبيل الحق والهدى، ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، أي أدبر وتولى معرضا عن ذكري، فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة شديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتخذوا من دونه، أي من دون الله، أي تتخذوا غيره أولياء، قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: كتاب هو القرآن العظيم، أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الحميد المحمود المثنى عليه، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، ويل هلاك أو حسرة أو هو واد في جهنم يسيل من صديد أهلها، وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي رحمة ووحيا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إلى دين قويم، وهو دين الإسلام العظيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروى الترمذي وغيره رواه أيضا الإمام أحمد وهو حسن بشواهده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. الأول هو من فسد من علمائنا والثاني من فسد من عبادنا. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. فإن الغي اتباع الهوى وإن الضلال عدم الهدى. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي فخرج منها بكفره بها كما تنسلخ الحية من قشرها. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يعني فلحقه الشيطان وأدركه وصار قرينه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن هو اختار لما اتبعه الشيطان بانسلاخه من الآيات وإخلاده إلى الأرض اختار أن يكون من الغاوين من الضالين الهالكين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ركن إلى الأرض والتصق بها ورضي بذلك واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن تحمل عليه إن تشدد عليه وتزجره يلهث يعني يخرج لسانه بالنفس الشديد. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد أي طريق السداد والهدى لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال والهوى يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه.